بسم الله الرحمن الرحيم.
لا زال الحديث مستمرا فيما تبقى عندنا من المطهرات، وقد كان حديثنا فيما مضى في الحديث حول مطهرية زوال عين النجاسة، فقلنا بأن زوال عين النجاسة توجب المطهرية، وذكرنا هي وصلنا صح له رقم اثنين له ايه، وقلنا بأن زوال عين النجاسة من بواطن الإنسان ومن جسد الحيوان الصامت موجبة للمطهرية. تحدثنا فيما مضى عن الفرع الأول وهو طهارة البواطن في الإنسان، الأذن، الفم، الأنف مثلا موجبة للطهارة، زوال عين النجاسة منها، وذلك لانعقاد السيرة ببيان قد تقدم. الحديث فعلا في الفرع الثاني وهو زوال عين النجاسة من جسد الحيوان الصامت مقابل الإنسان يبنى أو يوجب طهارته، مثلا منقار الدجاجة الملوث بالعذرة مثلا يطهر بزوالها منه وجفافه من الرطوبة، بدن الدابة المجروح يطهر بزوال أثر الدم أو عين الدم وجفافه، مثلا فم الهرة الذي يكون ملوثا بالدم يطهر بزواله وجفافه. أجلكم الله، الحيوان إذا ولد بقرة على سبيل المثال يتلطخ المولود حال الولادة بالدم، أو فرج أجلكم الله الدابة يكون متلطخا بالدم جراء الولادة، فإنه يبنى على طهارته بمجرد زوال عين النجاسة وجفافه. مثال الأخير حال السفاد، وهو عبارة عن أجلكم الله وقوع ذكر الحيوان على أنثى الحيوان بحيث يحصل بينهما اللقاء الموجب للنتاج، فإن ذلك أيضا يفترض في حصول النجاسة بناء على وجود النجاسة العينية، بعد مو نجاسة معنوية جنابة نتكلم جراء كذا، فإنه يطهر بمجرد زوال عين النجاسة وجفافه. وهكذا لا يحتاج معنى كونها قد طهرت بزوال عين النجاسة وجفافه أننا نقرر عدم حاجة شيء منها للغسل أو للغسل عفوا بالماء حتى يحكم بطهارته. ادعى صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه الشهرة بين الأصحاب على حصول الطهارة في خصوص الهرة، كما حكى إلحاق جملة من المتأخرين غيرها من سائر الحيوانات بها. ما يهمنا ما هو الدليل الموجود الدال على الموجود في كلمات الأعلام من طهارة جسد الحيوان بزوال عين النجاسة منه وبعد جفافه. استدلوا لذلك بالسيرة القطعية للمتشرعة، فإنها منعقدة على مباشرة الحيوانات وعدم التحرز عنها مع العلم بتلوثها غالبا بالنجاسات. الدجاج مثلا، ما سمعنا أن سيد حسين يوم من الأيام قبل أن يمس دجاجة من دجاجه أخذها وقام بتطهير بدنها أو تطهير منقارها حتى يقوم بمسها. أجلكم الله الدابة، قلنا قبل قليل حال السفاد مثلا، ما سمعنا أحدا عندما جاء يستعمل دابته في الركوب مثلا حاذر أن يستعملها برطوبة مسرية مثلا، ليش؟ لأنها حال السفاد مثلا أو حال الولادة يستوجب ذلك كذا وكذا. أبدا، السيرة منعقدة على التعاطي والتعامل معها معاملة الطاهر من دون حاجة إلى عملية التطهير. كذلك مثلا القطة أو الهرة فقد يصاب فمها بالدم ومع ذلك لا نجد أنهم يتجنبون عنها، بل قلت لا يتجنبون عن الحيوانات حال الولادة ولا حال الاستفاد، ومع أن المسألة ابتلائية نجد خلو النصوص عن السؤال عنها، وهذا يثبت عدم الحاجة لتطهيرها. ما يعبر عنه الإمام الخوئي رضي الله تعالى عن غالبا لو كان لبان، ويعتبره الإمام الخوئي رضي الله تعالى عن أحد الأدلة التي يستند إليها، بل ترفع اليد عن دلالة بعض الروايات على المدعى بسبب. مثلا لو ترجع إلى باب غسل الإحرام، منكم عند مزاج كتابه، عندنا روايات تدل على وجوب الغسل للإحرام، لكن الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه يلتزم بعدم الوجوب بناء على لو كان لبان. يقول المسألة كثيرة الابتلاء والدوران في حياة الناس، وهذا يستوجب زيادة الأسئلة والاستفسارات منهم. عدم كثرة الأسئلة في هذا الموضوع تكشف عن عدم الوجوب. أيضا المقام، مع أن المسألة مسألة ابتلائية، لا ينفك الناس بالأمس عن الدواب في التعاطي والتعامل معها، فضلا عن أن أغلبها قد يتواجد في دار الإنسان وبالتالي تكون في معرض الملاقات والابتلاء، إلا أننا نجد النصوص خالية عن السؤال عن شيء من ذلك بما يرتبط بها، وهذا يؤكد على عدم نجاستها، لأنه لو كان لبان. ولا مجال لأن يستشكل علينا الشيخ علي بأن يقول بأن هؤلاء جماعة غير متحرزين ولا مبالين ولا مراعين للجوانب الشرعية، لذا لن يسأل خلا. يمكن أن يجري ذلك في حق أعيان الطائفة وكبار الفقهاء من أبناء المذهب كزرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير فضيل فلان فلان، هؤلاء الأوتاد الذين بهم حفظ الدين كما في الرواية، في مثل هذا أو هؤلاء لا يتصور فيهم هذا المعنى. على أي حال، نتيجة أنه لا مجال أو لا يوجد عندنا ما يدل، والسيرة القطعية المذكورة موجبة للبناء على الطهارة. إن قلت السيرة المذكورة مسلمة، نسلم بأن هناك سيرة منعقدة على التعامل مع هذه الحيوانات معاملة الطاهر، لكننا نقول بأن السيرة المذكورة مختصة باحتمال ورود المطهر عليها، يعني للدابة بعدما حصل الاستفاد فيها عمد إلى تطهيرها، للدابة بعدما حصلت الولادة لها عمد إلى تطهيرها، ذا القط بعدما تناول أجلكم الله الفأر عمد إلى تطهيره، الدجاجة وهكذا. فاحتمال ورود المطهر عليها، ومع وجود احتمال ورود المطهر عليها، لا يقال بأن السيرة منعقدة على عدم الاعتناء بنجاستها مطلقا، لا، السيرة القدر المتيقن منها ما إذا ورد المطهر، لا مطلقا. النتيجة لن تكون السيرة شاملة لما إذا لم يحتمل التطهير فيها، لأن ذلك خب، فبالتالي يبنى على ترتيب الأثار. أتمنى كلامي واضح. خب، أقول حمل السيرة على ما إذا احتمل حصول التطهير من الندرة بمكان، إما لقلة الموارد المائية سابقا أو لصعوبة السيطرة عليها. يعني تصور يا سيد حسين، واحد عنده قط، هل من السهولة بمكان أن يصيده وودي غسل فمه حتى يطهره من النجاسة التي فيه؟ هل من الصعوبة بمكان، وبالتالي يصعب السيطرة عليها للقيام بتطهيرها، فتخصيص السيرة باحتمال حصول التطهير لا مجال للقبول به، وهذا يوجب البناء على أن السيرة مطلقة شاملة لما إذا احتملنا ورود التطهير وإذا لم نحتمل ورود التطهير. إن شاء الله واضح كلام. قد يقول أحدكم لم لا نتمسك بالاستصحاب، نستند إلى الاستصحاب للبناء على نجاستها حتى يحصل لنا العلم بطهارتها. بمعنى عندنا افترض هذه الدجاجة وجدناها تنقر شيئا من العذرة أجلكم الله، وبالتالي قد حصلت النجاسة في منقارها، فإذا شككنا في طهارة المنقار نستصحب بقاء النجاسة بالنسبة له، فلا يرتب عليه آثار طاهر، وبالتالي ترفع اليد. أقول ما ذكرتموه صحيح أننا نعمد إلى الاستصحاب، لكن مع وجود السيرة القطعية الموجودة في المقام لا مجال لجريان الاستصحاب. لماذا؟ لأن ركنا من أركان الاستصحاب وهو الشك اللاحق سوف ينتفي بسبب السيرة، فإن السيرة تقرر الطهارة، فلا مجال لأن يقال نشك في بقاء النجاسة، السيرة تقول بالطهارة، وبقولها بالطهارة لا يوجد عندنا شك في النجاسة حتى نقول بجريان الاستصحاب. إذن النتيجة لا مجال للتمسك بالاستصحاب كما ذكر. يؤيد ما ذكرنا من البناء على طهارة جسد الحيوان بمجرد زوال النجاسة منه وجفافه، بل يدل عليه موثقة عمار الصاباطي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الوسائل المجلد الأول من مجلداته، الباب الرابع من أبواب الأشعار، الحديث الثاني صفحة 230. بني محمد بن يعقوب كليني عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضان فطحي عن عفوا واقفي عن عمرو بن سعيد فطحي عن مصدق بن صدقة كسابقة عن عمار بن موسى رأس الفطحية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه بازن، قد يتناول الحيوانات بالتالي متصور ياكل جيفة ياكل ميتة في دم أو صقر أو عقاب، فقال كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب بعد. واضح لأنه مع وجود عين النجاسة سرت النجاسة حينئذ. فإحنا نتكلم إذا لم تجفت موضوع النجاسة، لا توجد عين النجاسة زالت وجف موضوع النجاسة، فحينئذ يتصور أو يدل الأمر دلالة واضحة على ما ذكرنا. إن شاء الله كلامي واضح. إذن النتيجة يستفاد من الموثقة طهارة منقار الطير بمجرد جفافه وزوال عين النجاسة منه، وإلا لو لم يكن كذلك للزم تنجيسه لكل ما يلاقيه برطوبة. انتهى. قد يمنع دلالة الموثقة على المدعى فيقال بالتالي، يقال بأنه لم يعلم أن منشأ تركيب آثار الطهارة في الموثق راجع لزوال عين النجاسة من منقار الطائر وجفافه. لا، من الممكن أن يكون منشأ عدم تركيب آثار النجاسة وحصول السراية بالملاقات هو عدم سراية النجاسة من المتنجس الجامد وهو المنقار الخالي من العين إلى ملاقيه. وبعبارة أوضح يا شيخ شاكر، فرقوا في المتنجس الذي تسري منه النجاسة. مرة المتنجس نقول عنه مرن ما نقول مائع، ومرة المتنجس جامد. فنقول إذا كان المتنجس جامدا لا تسري النجاسة منه، إذا كان المتنجس لينا تسري النجاسة منه. بناء على هذا رواية الصاباطي عندما قال الإمام عليه السلام بعدم ترتيب آثار النجاسة مو للطهارة، وإنما لأن المنقار جامد فلا تسري النجاسة من، وبالتالي يقال بهذا الأمر. طيب، قد يقول سيد حسين بعدم القبول بما ذكرتم، ما احتملتموه من التفصيل بين الجامد واللين من وين؟ احنا نسأل، ليس في موثقة عمار الصاباطي ما يدل على أن منشأ الطهارة هو طهارة منقار الطائر لزوال عين النجاسة وجفافه حتى يكون الموثق دالا على المدعى، كما يحتمل أن يكون عدم ترتيب النجاسة يعود إلى طهارة منقار الطائر، أيضا يحتمل أن ذلك يعود إلى أن الجامد لا تسري النجاسة منه إلى غيره. حتى يتضح لكم المطلب ارجعوا للرواية، نقرأ المقطع الأخير. وعن ماء شرب منه باز أو صق أو عقاء، أو تبغوا من البداية، عما تشرب منه الحمامة ويتصور فيها أنها قد تقع على العذرة، زين؟ فقال كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، زين؟ فهني بعد واضح. شيخ علي يقول بس الذيل يا شيخنا يعد قرينة على أن المانع هو وجود النجاسة، فبالتالي يدل ذلك على أي شيء؟ على أن جفاف الموضع، زوال عين النجاسة وجفاف الموضع يا أبو جعفر هو الذي أوجب للطهارة فلا تسري النجاسة زوال. يقول أبدا نفس الكلام، إلا أن ترى في منقاره دما، ذاك ما يمكن أن يكون منشأ إلى النجاسة وبالتالي ناجم عن الطهارة حال عدم الدم، يمكن أن يكون منشأ للنجاسة ولأن ذلك في حال الجمود لا تسري. يعني احنا نقرر وإيش نقرر، أنا قاعد أشر على خشم بسيط تالي أبو منقار، يعني زين نقرر أن هذا الآن منقار الطائر جاء كان متنجسا، زالت عنه عين النجاسة وجف، هو لا زال باقيا على نجاسة متنجس، احنا نقرر لا تسري النجاسة. أما إذا كانت عين النجاسة موجودة فبالتالي يحصل التنجيس، لأن التنجيس مو بالمنقار وإنما التنجيس بعين النجاسة، فبالتالي ممكن أن يقال. ولذا الذيل لا يعالج الأمر، فكما يحتمل أن تكون الموثقة ناظرة إلى طهارة المنقار بزوال عين النجاسة وجفافه، أقول يحتمل أن الرواية ناظرة إلى أن الجامد حال زوال عين النجاسة وإن كان متنجسا لا تسري النجاسة منه إلى غيره، إن شاء الله واضح كلامي. ولذا للتأمل للأنصاف في دلالة الرواية على المدعى مجال، بعد أن تفقها تقبلوا ما خطر في الذهن القاصر الفاتر بعد أو لا، ما تقبلوا أمر عود إليكم، يعني احنا مقلدة إليكم سيد. زين، أيضا يمكن أن يستدل على طهارة جسد الحيوان بزوال عين النجاسة منه وجفافه، زين، بما ورد في سؤر الهرة والفأرة، وهي روايات واردة في الجزء الأول من الوسائل الباب الثاني من أبواب الأسعار الحديث الثاني، محمد بن الحسن صفحة 227، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارته عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام روحي لعلي الفداء أن الهرة سبع، شاهدنا ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهرة أكل من خب. عدم منع الإمام عليه السلام من الماء الذي شرب منه الهر مع أن الغالب تلوث فمه بالدم أو غير من النجاسات يدل على طهارته بمجرد زوال عين النجاسة فيثبت المطلوب. طيب يأتي في هذه الرواية عين ما قدمنا في موثقة عمار. من المحتمل أن مو طهارة وإنما لأن جامد لا تصل النجاسة منه. روشان؟ طيب أيضا قال عندنا ثانية الفأرة موثقة إسحاق بن عمار في الباب رقم 9 مجلد الأول في الباب رقم 9 من أبواب الأسحار صفحة 239 حديث رقم 2 وبإسناده بإسناد الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي خب بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أي يشرب من ويتوضأ من. أيضا الكلام قد يدعي الآن شيخ عبد الخالق بدلالتها على الطهارة بعد زوال عين النجاسة يا شيخ شاكر وجفاف الموضع فيثبت المطلوب. ويمكن أن يدعي أبو جعفر صفيانة فيقرر بأن الموضع موضع جامد ولا تسري النجاسة من الجامد إلى بقية الموارد بعد زوال عين النجاسة فيفصل بينهما. ولذا أقول الاستدلال بالروايات محل تأمل. فعلا عمدة الدليل على المدعى لو بني على حصول النجاسة سيرة المتشرع المنعقدة على التعامل مع ما ذكر معاملة الطاهر زين. مع أنه يمكن ترها إذا تبغوا بعد شوية تصير فقهاء أكثر يمكن أن يقرر بأن سيرة المتشرعة منعقدة على أن الجامد لا تسري منه النجاسة وليست منعقدة على أن زوال عين النجاسة والجفاف موجب للطهارة. يعني قد يحول الأمر عكسا بصورة أخرى تماما. صار واضح. طبعا المحصل واحد من حيث النتيجة أنه لم يحصل التنجيس سواء بني على الطهارة أم بني على عدم السراية. المحصل واحد بس بعد البحث العلمي يعني لما يجي سيد حسين برأي جديد فيكون ده نوع من أنواع الإبداع يعني فتح جديد في الفقه عوضا عن أن يقال أنك من المقلدة تكرر ما تقدم في كلمات الأعلام فقط يعني مثلا أو شان خط. السؤر ينطبق على المشروب لغة واصطلاحا كل ما لاقى. ولذا الآن لو وضع الإنسان بدنه في شيء عبر عنه بأنه سؤر مطلق الملاقى مطلق الملاقاة للشيء يعبر عنه بأنه سؤر. يعني لا ينحصر السؤر في خصوص المشروب كل ما لاقى يعبر عنه بأنه سؤر. السيد اللي يأكلوه يعني ولا الآن أنا حطيت إيدي في إيد شيخ علي صار شيخ علي سؤري يعني أو أنا صرت سؤر شيخ علي يعني فبالتالي يصير سؤر المؤمن شفاء من زين كذا ده. لا السؤر عادة ما يتناول يعني الطعام أو الشراب مما يتناول لو لاقاه شيء من المؤمن انطبق عليه عنوان السؤر كلا مطلقا. طيب طبعا هذا كلامنا كل الحديث عن أن زوال عين النجاسة من البواطن مطهر لها وأن زوال عين النجاسة من جسد الحيوان الصامت بعد مطهر له هذا كل بناء على القبول بأن جسد الحيوان يتنجس بالملاقاة لعين النجاسة. أما لو بنينا على ما احتمله الفقيه الهمداني وأصر عليه كثيرا صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة وأفتى به الإمام الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه من عدم حصول التنجيس بالملاقات لا للبواطن ولا لجسد الحيوان فلسنا بحاجة لما ذكر. اي خلاص بعد البحث كله راح يكون خارج عن دائرة الحاجة، ساقط تخصصين كيف ما كان. بناء على هذا المصنف عقد البحث التالي: هل فعلا يوجد عندنا ما يدل على تنجس البواطن بملاقات النجاسة، كيما نقرر أن زوال عين النجاسة موجب لطهارتها؟ هل يوجد عندنا ما يوجد تنجس جسد الحيوان بملاقاته للنجاسة، كيما نقرر أن زوال عين النجاسة موجب لطهارته أو لا؟ المصنف يقول: نحن نتوقف في ثبوت التنجيس لبواطن الإنسان ولجسد الحيوان إذا لاقته النجاسة، إذا لاقته النجاسة. طيب الكلام هنا طبعا قلت هذا احتمله أو أصر عليه صاحب الجواهر قدس الله حرمته، بل ذكر صاحب الجواهر أن هذا هو مراد الأصحاب، يعني الأصحاب عندما عاملوا الأشياء المذكورة معاملة الطاهرة مو لأن زوال عين النجاسة مطهر، وإنما لأنها منذ البداية لم تتنجس، منذ البداية لم تتنجس. واضح كلامي؟ خب كيف ما كان، طبعا قلت كلام صاحب الجواهر، كلام الفقيه المداني، كلام السيد الحكيم قدس الله أرواح الجميع. كيف ما كان أشار المصنف ما هو منشأ التوقف في ثبوت التنجيس للبواطن بملاقات النجاسة، في وجوب في حصول التنجيس لجسد الحيوان بالملاقات للنجاسة. أشار المصنف أن الموجب للتوقف في حصول التنجيس هو قصور مقتضي التنجيس عن الشمول لهما. تفتوا بس بشرح شيء بسيط تالي أفصل أكثر. الآن ما هو المقتضي للتنجيس؟ لا يخلو عن أحد أمرين، إما دليل اجتهادي أو أصل عملي. طيب أصل عملي خب ما يجري، ما سمعنا أن البراءة دليل على النجاسة، ولا سمعنا أن الاشتغال دليل على النجاسة، والاستصحاب يجري بعد حصول يقين مسبق، وقاعدة الطهارة قاضية بالطهارة، إذن لا مجال للتمسك بالأصل العملي. فإذن لابد حتى يكون مقتضي التنجيس لابد أن يكون دليلا اجتهاديا. طيب يعني يا قرآن يا سنة يا إجماع يا سيرة متشرعة أو عقلائية. الآن نجي، هل يوجد عندنا دليل من القرآن الكريم يدل على نجاسة البواطن بالملاقات؟ هذا اللي بنبحثه. هل يوجد عندنا من السنة الشريفة دليل يدل على نجاسة البواطن من بالملاقات؟ هذا اللي بنبحثه. هل في البين إجماع يدل على نجاسة البواطن بالملاقات؟ ده محل كلامنا. هل يوجد في المقام سيرة عقلائية أو متشرعية تدل على نجاسة البواطن بالملاقات؟ ده محل كلامنا. عينا ده ينسحب إلى جسد الحيوان حرفا بحرف. إذن لما نقول قصور في المقتضي مقصودنا الأدلة الاجتهادية. هل أن الأدلة الاجتهادية يعني ما دل على التنجيس، هل أن ما دل على التنجيس شامل للبواطن أو ليس شاملا للبواطن؟ ده محل الكلام. إن شاء الله واضح كلام. تعالوا نجي الآن الكلام. يقول المصنف: البواطن إذا تبغوا بعد الدقة العلمية قسموا البواطن إلى قسمين: ما دون الحلق وما فوق الحلق. ما فوق الحلق يعني الفم والأنف والإذن، ما دون الحلق يعني انتم جايين جهاز يسموه الجهاز الهضمي زين، الأمعاء والمعدة والشلة هذه كلها اللي أشياء موجودة داخل كاملتان زين. الكلام هنا انجي الآن البواطن الداخلية، المعدة مثلا أو الأمعاء، السيد الخوي عبر عنا الجوف زين. هذه الآن هل ما دل على التنجيس إذا لاق الدم ثوبك فقد فاغسل، اغسل ثوبك من البول، هذه التي دلت على التنجيس بالملاقات، ما دل على التنجيس بالملاقات زين هل يشملها أو لا يشملها؟ تعالوا نشوف وش الدليل على التنجيس بالملاقات. الدليل على التنجيس بالملاقات أحد أمرين: إما النصوص التي تضمنت نجاسة ما يلاقي واحدا من الأعيان النجسة المتقدمة، نساء، خمر، بول، دم، ماء الرجال إلى آخر، زين، مثلا دم أصاب الماء، دم أصاب الثوب، بول أصاب الماء، بول أصاب الثوب، فهني هذه دلت على حصول التنجيس. طيب زين، هذه هل تشمل المورد فيقال لو دخل الدم إلى الباطن الأمعاء تنجست؟ نقول لا، لعدم وجود إطلاق في هذه النصوص حتى يشمل ما إذا حصلت الملاقات في الأمعاء أو المعدة، هذه مختصة بالملاقات في الخارج فلا تشمل الملاقات في الباطن، أصلا ما فيها إطلاق، وبالتالي ما دامت لا تشمل الملاقات في الخارج ليس لعدم إطلاق لها، إذن دي ما تشمل، ده الدليل الأول. إذن المقتضي للتنجيس الأول انتفى. نجي المقتضي الثاني: موثقة عمار المذكورة في المتن، وهي التالي، صلحها الواو من الله قراها شوية كان ناخذ الوقت يعني، واردة في الجزء الأول الباب 4، زين، من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول، صفحة 142. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عمار بن موسى الصباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلقة، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك، اغتسل أو توضأ أو غسل ثيابه بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. زين، هي شاهدنا يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، قوله يغسل كل ما أصابه ذلك الماء عموم يفيد انفعال ما يصيبه ذلك الماء من دون فرق بين كونه في الداخل أو في الخارج، في الباطن أو في الخارج، فيثبت المفروض. إذن عندنا عموم يدل على أن مجرد الملاقات موجبة للانفعال، أكانت الملاقات في الباطن أم كانت في الخارج. طيب، أقول ما ذكرتموه من العموم صحيح ونسلم به، إلا أنه منصرف للخارج دون الباطن، وبالتالي لن يكون الموثق شاملا لها، فعليه لا يوجد عندنا في المقام ما يدل على الشمول. إذن البواطن الداخلية منطقة الجوف، المقتضي للتنجيس قاصر عن شمولها، وبناء على هذا لا نحتاج أن نقول زوال عين النجاسة وجفافها موجبون للطهارة، واضح كلام إن شاء الله. عندي الآن البواطن غير الداخلية، غير منطقة الجوف، الأنف، الفم، الإذن، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني الآن منطقة الفم لو تنجست، منطقة الأنف لو تنجست، منطقة الأذن لو تنجست، ماذا يقرر؟ أقول بنى سيدنا أعلى الله في الخلد مقام الإمام الخوئي على تنجس البواطن غير الداخلية، جو الفم والإذن والأنف، اعتمادا على موثقة عمار المتقدمة اللي قرأنا قبل قليل اللي عندكم في المتن، كل ما أصابه ذلك الماء، قوله عليه السلام يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، قال: هذا التعبير من الإمام عليه السلام عموم يفيد انفعال ذلك الماء، من دون فرق بين الداخل وبين الخارج والباطن، عدل لو لا. لكن رفعنا اليد عما هو في الباطن منطقة الجوف، فيبقى الباطن الذي فوق الحلق مثل الأنف الفم الأذن وما شابه، فبالتالي يبقى مشمولا للعموم. إن قلت يا شيخ عبد الخالق ليش رفعته هناك ما رفعته هنا، قلنا بأن هناك انصراف في منطقة الجوف، انصراف للدليل عن الدليل منصرف عن منطقة الجوف، بس في منطقة ما فوق الجوف الأنف والفم والأذن لا يوجد عندنا انصراف، وعليه يقرر بحصول التنجيس. واضح ده كلام من سيد الخوي. المصنف حفظه الله على خلاف العادة لم يقبل كلام السيد الخوي، منع ثبوت التنجيس فيها بملاقاتها للنجاسة. لماذا؟ قال لأن ما دل على التنجيس بالملاقات لا يخلو حاله عن أحد أمرين: واحد، أن يكون منصرفا عنها، مثل الآن موثقة عمار، لأن النظر في الموثقة إلى الملاقات الخارجية دون الملاقات الداخلية، واحد، أو اثنين، بأنه لو ثبت عدم الانصراف إلا أننا نمنع من حجية هذا الإطلاق بسبب وجود السيرة، فإن سيرة المتشرع الواصل إلينا يدا بيد من عصر المعصوم عليه السلام مانعة من ترتيب أثر النجاسة على الملاقات في البواطن غير الداخلية، وبناء عليه يقرر بعدم دلالة موثقة عمار على المدعى. النتيجة بناء على ما ذكرنا، بناء على ما ذكرنا لن يكون الدليل حجة في مدلوله المطابقي. مدلول الدليل المطابقي هو حصول النجاسة التنجيس، بل سيكون مفاده اختصاص التنجيس لماذا؟ بخصوص الظواهر دون البواطن. نحن واضح كلامي. إذا سقط الدليل في مدلوله المطابقي، قرينا هذا في الأصول، إذا سقط الدليل في مدلوله المطابقي يسقط في مدلوله الالتزامي أيضا لتبعية الدلالة، ده رأي الشهيد الخوئي، رأي الشهيد الصادق، لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. طيب، خلافا للمحقق النائيني والمحقق العراقي والمحقق الاصفهاني، واذا لم تخن الذاكره ايضا خلافا للشيخ محمد رضا المظفر في اصول المظفر، فانهم يلتزمون بان هناك تفكيكا بين الدلالتين الالتزاميه والمطابقيه، قد يسقط المدلول المطابقي لكن يبقى المدلول الالتزامي. طيب، مع سقوط الدلالة المطابقية وسقوط الدلالة الالتزامية تبعا للدلالة المطابقية لن يكون عندنا في المقام دليل، سيكون المقام شك بدوي، ومع وجود الشك البدوي سوف نرجع إلى أصالة الطهارة، لأننا نشك شكا بدويا في نجاسة الباطن غير الداخل، نرجع إلى أصالة الطهارة ويبنى على طهارة. إن شاء الله واضح كلامي. إن قلت أنتم منعتم الموثقة عمار زين بماذا؟ بالسيرة، وإحنا قرأنا في الأصول بأن السيرة المتشرعية تكون حجة إذا لم يرد ردع عنها. دل من الدعي ندعي في المقام بأن السيرة التي منعت موثقة عمار بسببها لا تصلح للدلالة، لا تصلح للتخصيف أو للتقييد. ليش؟ لأن حجيتها متوقفة على عدم وجود ردع عنها من قبل الشارع المقدس. وجود عموم على خلافها يصلح أن يكون رادعا عنها، فبالتالي لا تكون حجة. فإذا كان الأمر هكذا لن تكون حجة، فكيف تكون مخصصة؟ أساسا هي مرجوع عنها فلا تصلح للتخصيص. صار واضح؟ طيب، قلت ما ذكريتم لو كانت السيرة التي سنستند لها في المقام هي سيرة العقلاء فإن سيرة العقلاء هي التي تحتاج إلى إمضاء وعدم رد. أما لو كانت السيرة الموجودة سيرة متشرعة فلا يعتبر في حجيتها عدم الرد، وإنما يعتبر في حجيتها أن تكون معاصرة للمعصوم، والسيرة الموجودة في المقام هي سيرة متشرعية وليست سيرة عقلاء. بل إذا أحد منكم يبغى يشكك انتصارا للإمام الخوئي ليقل بأننا لا نحرز أن في المقام سيرة متشرعة على عدم نجاسة البواطن غير الداخلية، فيبقى عموم موثق عمار بدون مخصص أو إطلاق بدون مقيد. صار واضح؟ أما مع التسليم بوجود السيرة فلا. إن شاء الله واضح كلامي. هذا كله بالنسبة إلى بواطن الإنسان، إن شاء الله الكلام واضح يا إخوان. انجي الآن بالنسبة إلى جسد الحيوان، يقول أما جسد الحيوان هم نفس الكلام. تأمل المصنف في ثبوت التنجيس لجسد الحيوان بالملاقات، ومن ثم التأمل في الحاجة إلى التطهير بزوال عين النجاسة. يقول نفس الكلام. لماذا؟ يقول لأن ما دل من الأوامر على غسل ملاقي النجاسة للملاقي لا يشمل الحيوان. بعبارة نقرر عدم شمول ما دل من الأوامر بغسل ملاقي النجاسة للحيوان. لماذا أقول؟ لأحد أمرين: إما لأن الحيوان أجلكم الله مما لا يغسل عادة ومما لا يعمد إلى تطهيره، يعني تتصوروا ما تشوفوا سيد حسين يوم من الأيام أجلكم الله لساحب يا ماعز مودنها العين، سيدنا عسى ما شار قال بأن هذه الماعز قد نزى أجلكم الله عليها قبل قليل التيس، وبالتالي حذرا من نجاستها وسراية النجاسة أمضي لتطهيرها ثم بعد ذلك أعيدها إلى موضعها المعلوم. سيد سلامة العقل ذاك الوقت هذا أيضا من الأمور اللي سيدا عدم كونها مما يغسل عادة ويعمد إلى تطهير. سيدا الحديث لا يكون شاملا لها أصلا من البداية، أو لو بنينا على أنها مما يغسل، لأن السيد حسين زيد في توفيقه أهل ورع واحتياط وعفة وسداد فحذرا، يقول لعل في البين أطلاق، قل يا بني هاشم إن النصوص منصرفة عن هذا الموضوع، ومع الانصراف لا مجال للقول بالشمول. النتيجة سوف يكون المدلول المطابق للدليل ليس شاملا لها، مع عدم شمول المدلول المطابق سوف يسقط المدلول الالتزامي للتبعية بينهما، وعندها سوف يكون الشك شكا بدويا فتجري أصالة الطهارة. النتيجة البناء على الطهارة. إذن النتيجة التي نصل لها أنه لا يوجد ما يساعد على نجاسة البواطن بالملاقات فضلا عن نجاسة جسد الحيوان بالملاقات، ولا نحتاج أساسا للقول بأن من المطهرات زوال عين النجاسة. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى صور حصول الملاقات في الباطن، فيذكر لذلك صورا أربع أشير لها في كلمات غير واحد من الأعلام يأتي عليها الكلام، والحمد لله.